بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني في محاضرة عنوانها عذاب القبر ونعيمه، والآن مع بداية المحاضرة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإنه من كمال عقل الإنسان أن يعمل لمستقبله وأن يفكر فيما هو مقدم عليه، لأنه يرى كل ما في هذا الكون، كل ما يشاهده يتغير وينتقل من حال إلى حال. يرى نفسه ولد من أبيه وأمه، ولد ضعيفا عاجزا لا يفقه شيئا ولا يعلم شيئا، كما وصف الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم نما بعد ذلك وكبر، وأعطاه الله عز وجل العقل والأيدي والأبصار والأرجل والشهوات والرغبات، ثم هو ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الشباب ثم الرجولة، ثم هو ينتقل بعد ذلك إلى الكهولة ثم إلى الشيخوخة، ثم هو يرى نفسه بعد ذلك فجأة قد انتقل عن هذه الحياة ودفن تحت الثرى والتراب، كما يرى كل يوم عشرات من الناس ويعلم وجود الآلاف من الناس ينتقلون كل يوم عن هذه الحياة. كانوا بالأمس أحد الذين يأكلون ويشربون ويتنفسون ويعيشون وسط أهليهم، ثم صاروا وحدهم في قبورهم، خلوا بالشقوة والسعادة، لا يوجد معهم أحد، أهلهم يتلقون العزاء في السرادقات أو في البيوت على حسب التزامهم بالكتاب والسنة. الغرض المقصود أن كل من دفن اليوم متروك الآن وحيدا، وأهله رغم حبهم الشديد له ورغم معزته عندهم، إلا أنهم تركوه وحده بلا شك، ولا يملكون غير ذلك، ولا يقدرون إلا على أن يستمروا في الحياة. فنحن نولد قهرا ونموت قهرا، نولد بلا استشارة منا ونموت أيضا بلا استشارة منا. والذي يتأمل مدة الحياة على ظهر الأرض بالنسبة إلى ما مضى وإلى ما سيأتي، وبالنسبة إلى مدة حياته في القبر وما بعد ذلك من البعث والنشور، يتأكد أن أصغر مدة يعيشها هي حياته على وجه الأرض. الإنسان خلقت روحه قبل جسده، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. مسح الله ظهر آدم بيده فاستخرج منه كل ذرية، كل نسمة هو خالقها، ونثرهم وكلمهم قبلا فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. استنطق هذه الأرواح قبل أن تولد الأجساد وقبل أن توجد بعد خلق أبيهم آدم. كم مرت من السنين بين هذه اللحظة وبين لحظة ميلادنا، بين لحظة استنطقنا الله عز وجل وبين لحظة ميلادنا؟ مئات الألوف من السنين ونحن لا ندرك ذلك، ليس لأن هذا لم يقع ولم يحدث، بل لأنه لم يكن عندنا الآلة التي تستذكر ذلك. كما أن كل واحد فينا مستيقن لأنه كان جنينا في بطن أمه. المرأة الحامل تشعر بأن جنينها يتحرك، هل تتذكر وأنت تتحرك في بطن أمك لماذا تحركت، ولماذا رفست برجلك، ولماذا تحركت يدك في هذا الاتجاه؟ بل هل تتذكر صراخك وأنت طفل، لماذا كنت تصرخ؟ ما الذي كان يؤلمك وعمرك أيام أو أسابيع أو شهور؟ وما الذي كنت تبتسم له؟ أتتذكر ذلك؟ بالقطع واليقين لا. هل أنت متأكد من أن هذا قد حدث؟ أنك كنت تبكي وأنك كنت تبتسم وأنك كنت تضحك عندما كانوا يلاعبونك؟ بالقطع نعم، ذلك قد حدث كما تشاهد كل الأطفال يفعلون ذلك. أليس في جسمك ندبة أو أثر جرح وأنت صغير وقعت وقالوا لك أصابك في هذا المكان هذا الجرح نتيجة اصطدمت بالشيء الفلاني بالحائط الفلاني، أصابك حجر أو نحو ذلك وأنت صغير وأنت لا تذكر شيئا على الإطلاق؟ كل ذلك قد حدث، ولكن العقل الإنساني في هذه المرحلة العقل الإنساني ليس عنده الطاقة لاستذكار ولاستيعاب هذه الأحداث، لم يكتمل نمو مخزن الذاكرة في مركز الذاكرة في المخ بعد، ولذلك لا يتذكر هذه الأحداث كما لا يتذكر مرحلة النطفة ولا مرحلة الحيوان المنوي الذي يجري بحثا عن البويضة. بالقطع كل منا شخصيا كان في يوم من الأيام حيوان منوي وبويضة، والحيوان ده وسط ملايين الحيوانات المنوية، في 100 مليون حيوان منوي من 40 ل 120 مليون في السنتيمتر المكعب الواحد من مني الرجل، انت كنت واحد منهم شخصيا وانا وكل الجالسين، وكان بويضة لا ترى الا بالمجهر بالميكروسكوب، وهذا الحيوان المنوي تسابق مع هذه الملايين الاخرى. لو كان في حيوان منوي ثاني سبق كان ممكن احتمالات تانية خالص، كان بقى الواحد حاجة تانية خالص، بقى شكل تاني وجنس تاني وصفات تانية، وكل منهم له وضع، والملايين دي بيتسابقوا الى البويضة وسبق واحد منهم وتكونت البويضة اللي هو الجنين. هل تتذكر ذلك؟ بالقطع لا. فالإنسان عقله لا يستوعب مثل هذه اللحظات، وليس عنده في مخه ما يستوعب هذه اللحظات، بالأولى ما كان قبل ذلك. لماذا لم نشعر بهذه المدة الطويلة ما بين خلق الأرواح إلى الميلاد، إلى ميلاد كل واحد منا؟ لأنه لم يكن هناك أجسام أصلا، كنا ماء وترابا، كل منا شخصيا كان طينا وماء، ثم تحول بالتدريج إلى أن صار هذا الإنسان، ولا يتذكر شيئا على الإطلاق مما قد حدث له خلال هذه المدة، ولا أين كانت روحه في مخزن أرواح في مستقر أرواح عند الله سبحانه وتعالى، حتى أذن الله أن تنفخ هذه الروح في هذا الجسد، فبدأت تحيا في بطن أمك، ثم ولدت، ثم كبرت، ثم تأتي مرحلة أخرى عندما تفارق الروح الجسد مرة أخرى ويرحل الإنسان عن هذه الحياة وتبدأ مرحلة جديدة. كما ذكرنا ملايين مئات الآلاف من السنين على الأقل مرت في المرحلة الأولى، 60-70 سنة، ده العجوز يقول لك عنده 70 سنة، لا رجله والأرض، لأنه 70 سنة ده يعني عند أكثر الناس في أواخر العمر، 60 سنة ربما 50 سنة ولا خلاص احنا عجزنا، اللي عند 40 يبقى مضى من عمره أكثر مما بقي، والموت لا يعرف تاريخا محددا، يموت الصغير ويموت الكبير، يموت الطفل ويموت الشيخ، والكل جازم بهذه النهاية، وما من يقين أشبه بالشك من الموت. الموت كل إنسان تسأله أنت هتموت ولا كلنا هنموت، مؤمن وكافر مقر أن مفيش إنسان خلد في هذه الحياة، تبدأ مرحلة جديدة. ما علم الإنسان بها؟ الإنسان لا علم له بها بالكلية إلا ما علمه الله عز وجل. بعض الكفرة والمنافقين والزنادقة والذين يزعمون أنهم يأخذون الأمور بالعقل يقولون مين اللي قال لكم في حاجة اسمها عذاب القبر؟ مين اللي قال لكم في حياة في القبر؟ ده كله خزعبلات. والله هذا ليس بالعقل. العقل السليم يقول والله أنا ما أعرفش، لأن أنا ما جربتش، ما شفتش، ما روحتش ورجعت عشان أعرف إيه اللي بيحصل للإنسان لما يرحل. العقل السليم يقول لمن لا يعرف اسأل من يعرف، اسأل من قدر هذا الأمر على الإنسان من غير إرادة منه ويسوقه رغما عنه يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة، تحمله الأيام والليالي إلى هذا المصير المحتوم الذي خلقه فأوجده، هو وحده الذي يعلم، وهو برحمته أرسل رسله وأنزل كتبه وأعلمنا بما يقع للإنسان عند احتضاره وبعد احتضاره وبعد أن يدفن في قبره. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون من حياة الإنسان في أثناء القبر، والقبر المقصود به لا يلزم أن يكون هو هذه الحفرة، بل المقصود البرزخ ما بين الموت وما بين البعث، لأن القبر قد يكون هو الحفرة في التراب، وقد يكون في جوف السباع والأسماك، وقد يكون في أعماق البحار، وقد يكون ذرات الإنسان التي ذريت في الرياح جزء منها في البر وجزء منها في البحر، وكل مستقر لكل ذرة من الذرات مكان تستقر فيه يكون هو القبر لهذا الإنسان. فالمقصود بالقبر الأمر الأغلبي، الحفرة التي نعلمها، ولكن الحقيقة إن حياة القبر المقصود بها فترة البرزخ ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، من ساعة الموت إلى لحظة القيام من القبور. الله عز وجل أخبرنا بما يقع لروح الإنسان وبدنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. قد يقول البعض: فنحن لا نرى شيئا مما تقولون، نحن نشاهد بعض الأموات يبقون مدة طويلة قبل أن يدفنوا، وربما يحرقوا كما في بعض الديانات الكافرة، ونرى بعض الناس قد يصلب ويبقى أياما إلى أن يتعفن، وبعض الناس يظل في بيته محبوسا لا يدرى عن موته مدة طويلة، ونحن أحيانا نفتح بعض القبور فلا نجد ما تقولون من أن أحدا يقعد ويسأل ويقال له كذا وكذا، فيقولون إذن هذا شيء ليس بموجود، دي أشياء نقبلهاش العقل. نقول: فهل يقبل العقل الإنساني أنه يسمع كل ما في الوجود؟ أم العقل الإنساني السليم يقول أن في أصوات كثيرة جدا وفي أشياء كثيرة جدا موجودة بس إحنا ما نسمعهاش؟ العلم الحديث يقول كده، أن الأذن الإنسانية لها زبزبة معينة تسمع خلالها، اللي تحتيها ما تسمعوش واللي فوقيها ما تسمعوش، أصوات معينة. أنت الجهاز بتاع الموجات فوق الصوتية دي، الموجات فوق الصوتية دي بتسمع الموجات دي وهي رايحة تصطدم بجسم تسمعش، مش كده؟ لأنها ذبذبتها فوق مستوى الأذن الإنسانية. أذن الكلاب عندها حاسة السمع أقوى من الإنسان، ليه؟ المسافة اللي ما بين الذبذبة دي والذبذبة دي أوسع بكتير، فبيسمع أصوات أقل من الذبذبة التي يسمعها الإنسان، ذبذبتها أقل فيسمعها هذا الحيوان، ويسمع أصوات أعلى من الذبذبة التي يسمعها الإنسان. حاجة أبسط من كده، دلوقتي في موجات كهرومغناطيسية في المكان ده، بدليل ان احنا لو جبنا محطة دلوقتي في الجهاز ده على محطة راديو هنسمع ايه؟ هنسمع صوت، في صوت بتاعت القرآن الكريم، واحدة تانية بتغني، وناس تانية بيقولوا تمثيلية، مش كده؟ طب احنا سامعين الحاجات دي دلوقتي ليه؟ ما عندناش جهاز استقبال اللي يستقبل الموجات دي، التردد بتاعها كام كيلو هيرتز، كام ميجا هيرتز، كام زبزبة، زبزبات بالالاف والملايين في الثانية الواحدة. الأذن الإنسانية تسمع من 20 لمش عارف كم زبزبة في الثانية، فلأن احنا الأذن بتاعتنا غير مهيئة لاستقبال الأصوات دي فمش تمعها، لكن بالتأكيد هي موجودة، بدليل ان احنا قلنا لو شغلنا جهاز الراديو بيجيب، لو جبنا جهاز تلفزيون دلوقتي وبيلتقط بالإريال بتاعه الموجات الكهرومغناطيسية بتاعة التلفزيون من قنوات متعددة وبيحولها، لأن هو جهاز عنده قدرة على استقبال الموجات دي، يحولها إلى صورة مرئية وتشوف القناة الفلانية كذا والقناة الفلانية كذا والقناة الفضائية كذا، ونقول لك حاجة من أمريكا وحاجة من اليابان وحاجة من كوريا، ويجيب لك الجون اللي دخل دلوقتي وانت قاعد. موجود الكلام ده ولا مش موجود؟ موجود في الحتة اللي احنا فيها دي في الهواء ده، موجود. طب احنا مش شايفينه ليه؟ لان احنا ما عندناش أجهزة الاستقبال اللي تسمح بذلك. العين الإنسانية ما تستقبلش إلا يعني الذبذبة اللي هي 1/10 من الثانية، بتاع النور ده بيذبذب 50 ذبذبة في الثانية، وانت ما انت شايف ان هو بيطفي ويولع. العين الانسانيه لا تدرك هذه الذبذبه، ما انت شايفه بيهتز ولا بيروح ويجي. لماذا؟ لان الانسان له طاقه محدده في الادراك، لما يدرك حاجه لابد يكون متاكد ان في حاجه كثيره جدا هي موجوده بس مش مدركها. العقل الانساني يقول انا ما اعرفش، لو جالي جهاز استقبال او جات لي ادله على وجود الشيء ده يبقى لازم اقبلها. احنا دلوقتي بنصدق ان واحد بزرار من بعيد يتك على الزرار ده بالريموت كنترول يخلي باب العربية يفتح، مش كده؟ في حاجة حركت، في مؤثرات، بس انت مش شايف المؤثرات دي ولا سمعها، فلماذا قبلت ذلك وفي نفس الوقت رفضت ان يكون الميت ده بيسمع ويتكلم وله احوال معينة وبيجيله ملكين ويسألوه ويقعدوه وتقول لا ده الامر ده ما يقولوش العقل؟ لا والله العظيم عقل غير سليم اللي ما يقبلش الدليل الصحيح، لابد ان يقبل الانسان مثل هذا الخبر. امر اخر وهو ان الانسان اثناء النوم اثنين بنايين جنب بعض، ده بيشوف حاجة وده بيشوف حاجة، كل منهم يرى شيئا، لما يصحى يقول له انا شفت الشيء الفلاني وقال لي في المنام كذا، يقول له لا انت كذاب، دي حاجة ما تبقاش العقول، انا ما شفتكش، انا كنت قاعد جنبك وما كنتش شايف حاجة من اللي انت بتقول عليها دي. الله، طب انا اللي كنت نايم، انا اللي شفته وانا نايم، هل ده ممتنع في العقل السليم؟ طب الميت ده انت ايش عرفك بقى انه مش شايف حاجة ولا بيسمع ولا بيشوف؟ والنوم اخو الموت، النوم موت في الحقيقة ولكنه اصغر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ان استيقظ الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا اليه النشور، يقول اذا اصبح بالامس اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور، اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير. فالانسان بلا شك لابد ان هو يقبل عقله هذه الامور ويصدق بالفعل بان فلانا الصادق هذا الذي اخبرنا بانه راى في المنام كذا وكذا انه حصل له حقيقه ذلك، ولكن كان ذلك في المنام، فما المانع من ان يكون الميت يرى ويسمع ويشاهد ويتكلم ولكننا لا نسمعه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا ان الاموات الذين يعذبون يعذبون عذابا تسمعه البهائم، وكما ذكرنا دي من الامور المعجزه العلميه فعلا، لان البهائم اذنها تستقبل ما لا تستقبله اذن الانسان، لكن البهائم لا تعبر ولا تستطيع ان تخبر بلغه معينه عما تجده من اصوات، وده من رحمه ربنا بالانسان، لانه لو كان الانسان بيسمع كل ما في الوجود لكان، تخيل كده ان جميع محطات الاذاعه واصوات البشر كلها بقت في ودنك في نفس اللحظه، كان الواحد عارف يعيش؟ ما كانش عارف يعيش، فضلا انه يكون بيدرك بقى ما في القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع، لولا ان لا تدافنوا، لو كانت الناس تخاف على اهاليها ما ترضاش تدفنها، تخليهم قاعدين عندهم لحسن اللي هيروحوا القبور هيعملوا ايه؟ هيحصل لهم اللي احنا بنسمعه ده، فيقوم ما يدفنوش، يقوم لا تستقيم الحياة، الأجساد ربما تتعفن ولا تستقيم الحياة، لابد من الدفن. ولذلك من رحمة الله بالإنسان أن أعلمه بما يقع في القبور من غير أن يسمعه، لأنه لا يحتمل أن يسمع ولا يقدر أن يرى، ولذلك كان من مصلحته أن يعلم ويصدق من غير أن يرى ومن غير أن يسمع، وليكون أيضا امتحانا للإنسان في إيمانه، هل يؤمن بالله عز وجل وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام على الخصوص تفصيلا، أم يكذب ويقول عقلي لا يقبل ذلك؟ إيه اللي بتقولوه حاجة العجيبة دي، مع أن القرآن قد دل، إذا كان الإنسان يؤمن بالقرآن فلا بد أن يؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن قد أخبر بوجود حياة في القبر بداية من الاحتضار.